والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أسئلة في الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله وسعده الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع 62 بعد 200 على 1.
لذلك لابد أن نذكر الآن قصة الرهب، وفيها شيء مما يدندن أو يقترب من الدندنة حول هذا الدافع الذي أنت تتحدث عنه ولكن لا حجز فيه. جاء رهط إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوه، وجدوا أهله ونساءه، فسألوهن عن عبادة الرسول عليه السلام، عن قيامه في الليل وصيامه في النهار وقربانه من النساء، فقلنا إنه عليه السلام يقوم الليل وينام. هم كانوا يتصورون يقوم الليل كله، سمعوا خلاف ما تصوروا. سيد البشر بيقوم بنام، عجيبة، ويصوم ويفطر كمان، كانوا بيتصوروا انه صائم الدهر، وايضا يأتي النساء. وعليكم السلام ورحمة الله. قال انس فتقالوها، اي وجدوا عبادة الرسول يقوم الليل وينام ويصوم ويفطر ويأتي النساء، هذا قليل بالنسبة للرسول عليه السلام على حسب تصورهم. لكن هذه يعللون له الرسول مقتصد في عبادته، ليش بيفطر وما بيصوم الدهر، وليش بينام ما بيقوم الليل كله، وشو بده بالنساء. بعض العلماء بيقولوا باع العلم بين أصحاب النساء. نعم. قالوا هذا رسول الله بيومه قبله وما تأخر. هذا الجواب خطير جدا، لولا أنها أقوى يكفر صاحبها. هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كأنهم يقولون ليش الرسول يتعب حاله يقوم الليل كله ويصوم الدهر كله ويترهب وما يقضي شهوته مع النساء، ليه؟ الله غفر له. إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. حط رجل وهي غالبة وانتهى الأمر، ليش تعب حاله؟ أما نحن فإني بيقول عن وزن، لازم بقى نجتهد في عبادة الله حتى يغفر الله لنا. قال أحدهم أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. قال الثاني أنا أقوم الليل ولا أنام. قال الثالث أنا لا أتزوج النساء. وصرفوا متعاهدين على هذا. شوي جاء الرسول عليه السلام فأخبرناه الخبر، فدخل عليه السلام المسجد وخطب في الناس. قال عليه السلام ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، ذكر العبارات التالية: أنا أصوم ولا أفطر، أنا أقوم الليل ولا أنام، أنا لا أتزوج النساء. تمام الكلام النبوي، وهنا الشاهد: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أصوم وأفطر، ما وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أخطأوا حينما قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله لهم بما تأخر ليلي، فغفلوا عن رواية عائشة والمغيرة بن شعبة وغيرهما من الصحابة نقلوا عنه عليه السلام أنهم قالوا له يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ليس متعب حالك يا به الرجل، ليس متعب حالك؟ قالوا قام رسول الله حتى تشققت قدماه، فقالوا انت الله غفر لك كان يا متعب. قال أفلا في الجنة يوم القيامة اسمى الجنة وحببتك طمعا في رؤي مثل هذا الكلام؟ هذا صادر عن جهل او عن فلسفة دخيلة في الاسلام، واظن الوقت الان ينتهي بنا. نعم.
الذين لم تبلغهم رسالة وان اطفال المشركين واهل الفترة يمتحنون في غرفات الامتحان، الحديث الذي تفضلت به.
نعم.
وهذا اريد يعني يعرضه حديثان اريد يعني ان نعلم فقهاءهما، وهما حديث الذي رواه مسلم رحمه الله ابي وابوك في النار، ثم الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ان الله وعدني ان لا يعذب اللاهين من امة البشر. واللاهين معلوم يعني انه الاطفال، وهذا عموم الاطفال يعني المشركين وغيرهم.
الامور عن يسال تعرف انت العام يدخله التخصيص اليس كذلك؟ اذا التخصيص حسب ما سمعت من التخصيص. واضح؟ يبقى الجواب عن الحديث الاول. الحديث الاول ليس فيه معارضة والحمد لله، شأن كل الاحاديث الصحيحة، انما يأتي دعاء المعارضة هو من فكرة قائمة في اذهان كثير من الناس اليوم، وهي فكرة خاطئة، وهي ان الذين كانوا قبل الرسول عليه السلام هم من اهل فترة، وهذا خبر فاحش جدا. العرب في الجاهلية لم يكونوا من اهل فترة، اي لم تبلغهم دعوة نبي. كيف وابراهيم واسماعيل يقول الله رب العالمين في القرآن الكريم وإذ يرفع ابراهيم من قواعد واسماعيل الى نعم قواعد من البيت واسماعيل الى اخر الآية. وبعدين هم كانوا يحجون ويعتمرون وكانوا يطوفون وكانوا يأتون بكثير من المناسك التي ورثوها عن ابراهيم واسماعيل. فمن الخطأ الفاحش ان يقال ان العرب كل العرب كانوا من اهل الفترة، ولذلك العرب بلغتهم دعوة ابراهيم واسماعيل، والاثار الى الان اثار الدعوة هذه لا تزال موجودة في المسجد الحرام. لكن معلوم ايضا بالاضافة الى هذا ان العرب دخلت في ديانتهم اشياء كثيرة من الشرك والخريف، وكان ذلك ظاهرا حتى في الكعبة التي كانت نصبت فيها الاصنام، والرسول لما دخلها كان يحطمها بعصاه، وكلما حطم صنما يقول قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. لكن هذا لا يعني انه ما جاءتهم الدعوة، انما نستطيع ان نقول منهم من جاءتهم الدعوة، والمقصود هنا بالدعوة ليس تفصيليا، لان الحقيقة المسلمين اليوم الدعوة التفصيلية ما جاءتهم على وجه صحيح الا افراد قليلين جدا، لكن بهن العقيدة التوحيد اللي هي السبب النجاة من الخلود في النار يوم القيامة. وهذا ولا لا؟ فانا اقول ان العرب كأي امة اخرى بلغتهم دعوة نبي او رسول، فمنهم من جاءته كما جاءت الى الرسول كما بلغها الرسول، ومنهم من انحرفت جاءته منحرفة، والله عز وجل هو الذي ايش يعلم من هو الذي بلغت الدعوة قبل ان تنحرف عن الجادة، والعكس بالعكس. لكن الغرض ان لا نطلق الكلام ونقول ان العرب في الجاهلية كانوا اهل فترة لهذا السبب اولا، ولأحاديث متكاثرة جدا تدل على ان افرادا من الجاهلية يعذبون. كهذا الحديث مثلا ان ابي وأباك في النار، فهذا دليل انه بلغته الدعوة، وإلا كيف يعذب في النار ولم تبلغ الدعوة. وكحديث ان الرسول عليه السلام كان مع بعض اصحابه على دابته لما مر بقبرين فشمست الدابة نفرت، فنظر الرسول عليه السلام فرأى هناك قبرين، فقال سأل اصحابه متى مات هؤلاء او هذان، قال مات في الجاهلية. فقال عليه السلام لولا ان تدافنوا لولا ان تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر. الدابة سمعت عذاب القبر فشمست، والرسول يقول لولا ان تدافنوا، اي لولا ان تموتوا فيدفن بعضكم بعضا من رهبة سماع العذاب في القبر لأسمعتكم من عذاب هذا. كذلك مثلا ذاك الحديث الذي كذلك الحديث الذي يقول السائل او السائلة ان فلان في الجاهلية حكم الطائي او غيره ابن جزاء ممكن، انه كان كريما وكان مضيافا وكان كثير الخيرات واليتامى والمساكين الى اخره، هل ينفعه شيء من ذلك؟ يا رسول الله قال لا، انه لم يقل يوما من دهره رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لذلك باختصار اهل الجاهلية ليسوا اهل فترة، بلغتهم دعوة ابراهيم واسماعيل وكان بعض افرادهم على التوحيد. نعم.
كان أفراد مع الدين لا يتجاوزون الستة نفر هم الذين يعلمون كورقة بن نوفل مثلا عن الحنيفي السمحة، وكان كثير نظر إلى السماء والهمهمة ولا يعلم كيف يعبد الله تبارك وتعالى، يقول لو أعلم كيف تعبد لعبدتك يعني. وأخبر الله تبارك وتعالى عن المشركين بأنهم كانوا يتقربوا الإسلام الأصنام لتقربهم الله زلفى، يعبدونها لتقربهم إلى الله تبارك وتعالى. فهم لا يعلمون الوسيلة الصحيحة والعقيدة السليمة التي يعبد الله تبارك وتعالى بها، إذ كانوا يعبدون الأصنام لكي تقربهم إلى خالقهم. فيعني من هذا يعني ألا تكون الديانة المسيحية الحديثية يعني اندثرت وزالت وما بقي لها أي معالم؟
أنا أعتقد أنه سبق الجواب عن مثل هذا السؤال أيضا، لأني جعلت العرب في الجاهلية كالمسلمين اليوم، فمنهم من بلغته الدعوة فهو مسؤول مؤاخذ إذا كفر بها، ومنهم من لم تبلغ الدعوة فهو غير مؤاخذ وله حساب كما عرفتم في المعروصات يوم القيامة. وقلت أيضا بأنه من العرب من بلغته الدعوة ودرت مثلا بجماعة التوحيد هذا معروفين يعني، لكن هذا لا يعني أنه لم يكن هناك أفراد آخرون يعني كانوا موحدين. وما ذكرته بالنسبة لورقة أو غيره أنه كان يقول أنه ما أعرف كيف أعبد الله، هذا أنا شيء لا أعرفه ولا يعني أعتقد صحته، لكن هبني الأمر كذلك. لكن هذا هل معناه أنه كان مشركا؟ لا، كان موحدا. فالتوحيد هو سبب الخروج أو عدم الخروج في النار على الأقل. الخلاصة عرفتموها، وهو وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فكل شخص بعينه جاءنا حديث صحيح في الجاهلية أنه معذب لا يجوز أن نتصور أنه من أهل فترة، هذا هو المهم في الموضوع، فقد بلغته الدعوة ولذلك ترتب العذاب فيه والحمد لله.
بالنسبة للتأثير دون بالنسبة للدعاء خلف الإمام يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتخريج الأحاديث وذكر الصور على المنبر.
نعم. ماذا تعني بتخريج الأحاديث؟
يعني مثلا يذكر الحديث رواه مسلم رواه البخاري.
ايش هي يعني؟
يعني هل يجوز مثلا او مثلا يقول الحديث مباشرة دون تخريجه والتأمين؟
لا لا انا قلت لك ايش هي اذا قال رسول الله كذا ورواه البخاري هذا علم.
نقل عن بعض الناس ان الشيخ ناصر قال ان تخريج الأحاديث على المنبر ليس يعني من فقه الخطيب، فقالوا وما السبب؟ قال إذا كان المصلي من طلبة العلم فيعرف الحديث الذي أخرجه، وإن كان لا يعلم من العوام فلا يعني يضره علم الراوي أم لا.
يمكن في ناس غير الألباني الله أعلم.
وبالنسبة للتأمين
أنا في المنام ما أرى هذا.
التأمين خلف
بل بالعكس أنا أقول شيء.
نعم.
قبل ربع قرن من الزمان كان الخطباء كلهم كما يقول الناصر المزعوم، يعني يذكرون الحديث وبس، حديث صحيح وضعيف مش عموم إطلاقا. لكن من محاسن هذا العصر وهو ما يدخل في مسمى ما يسمونه اليوم بالصحوة، ها بالصحوة، أن بعض الخطباء وليت كل الخطباء ما يريدون حديثا إلا ويقولون رواه البخاري رواه مسلم. ليه؟ لأن المطابق الحديدية الفولاذية استمرت تنصب على رؤوس الخطباء. يا جماعة اتقوا الله، يا جماعة أنتم ترون أحاديث الرسول على المنبر بعضها ضعيف وبعضها موضوع بعضها صحيح لكن اختلط الحابل بالنابل إلى آخره، فانتبهوا بعد رأي وبعد يوم طويل فأخذوا يقولون الآن رواه البخاري تطمينا لقلوب السامعين وتعليما لهم. نحن نقول جزاهم الله خيرا إذا قالوا هذا.
التأمين
تأمين إيش؟ إيه هذا الذي يقول الألباني هذا لا يجوز.
نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
لا يجوز، لا صلاة ولا كلام ولا صلاة على الرسول. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة الإمام يخطب أنصت فقد لغوته. كل شيء. يا أبو فارس خلصنا.
أخونا ما سألش
الشيطان. إيه تفضل يا أخي.
شيخ هل يجوز التسليم على النساء؟
تسليم على النساء.
إلقاء السلام على النساء.
أيوة. كنت راح أقول بعد تقصد تسليم باللغة الشرع واللغة الأردنية. لأن التسليم تعلمها مبسوط فيها من طبع. فأنت استدركت بها إلقاء السلام يعني.
شيخنا فايز بيسرح سؤال ومتحرش شوية فأنا بدي أنقل السؤال عنه.
خير إن شاء الله وبيكون خاتم الأسئلة كملها. بيكون خاتم الأسئلة بعد هذا. أنت بدك تسأل عن الأخ سؤالك أنت بيكون خاتم الأسئلة
بعد
الأخ. نعم أي نعم. إلقاء السلام على النساء له تفصيل. إن كان الإلقاء على النساء الأجانب الغرباء أي لسنا بالمحارم فلا يجوز إلا إذا كنا من القواعد. تدري ما هي القواعد من النساء التي يئسن من الزواج؟ هذين بيجوز إلقاء السلام عليهم.
بيجوز عند أبو ليلى.
آه؟
هذا بيجوز عند أبو ليلى.
أما من كان لسه في عنده استعداد للزواج فهذا يعني من باب سد الذريعة لا يلقى عليهن السلام إلا كما قلنا آنفا إذا كانوا من المحارم. أما إلقاء السلام على أجانب من النساء في الصورة التي قلنا إنهن لسن من القواعد هذا من باب سد الذريعة ينهى عن لقاء السلام عليهن. ومن هنا يقول شاعر مصر: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. ولذلك من باب سد الذريعة ما انت اعطيته اذن لابو فارس لاخر سؤال. اخر سؤال خلاص.
اذا دخلت المسجد والامام راكع، هل اركع قبل ان التحق بالصف ام لابد علي ان اضعف الصف اولا ثم اركع؟
تركع حيث انت لتدرك الركعة ثم تدب دبيبا وانت راكع حتى تنضم الى الصف. اخذ جواب سؤالك؟
نعم.
طيب تفضل.
جواب سؤالك صحيح.
شوف
يركع
حيث هو
امام المسجد على فرض.
ايوه يمشي مشيا دبيبا وهو راكع هيك لينضم للصف. خلاص انت انتهى الموضوع، خلي الدور ولا غيره لابو محمد هو. هذا ما فعل هذا الذي قرأته هو هذا. هي هتكرم منك مرتين ابو محمد. هذه قرأته بالنسبة للأطفال غير اللي بتقوله انت، والان قرأته الحديث غير اللي نحن في صدده. هذاك ركض، هذاك ركض ليدرك الامام في الركوع. ما ليش خليك معي، مو بس انت بتبني خليك معي، انا كمان بتعلم منك. سبحان الله، ليش انا ما بيجي اتعلم؟
يبقى ليس متعلم
وعالم. ها بارك الله فيك، لذلك انا متعلم منك. الحديث هذاك حديث ابي بكر الثقفي في صحيح البخاري ان الرسول عليه السلام كان راكعا لما سمع وجبه، بعد ما سلم قال: أيكم المسرع؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: خشيت أن تفوتني الركعة. قال: زادك الله حرصا ولا تعد. فهذا الحديث غير هذا السؤال. الحديث أنه ركض ونحن نقول لا تركضوا، هل بدأ يدرك ركعة؟ لا تركض. شوف كيف الأحاديث الجاية بعض ما بعض. فبدل ما تركض يا ابو محمد مشان تدرك الركعة فتقع في المخالفة لهذا الحديث بخاصة والحديث العام، وهو قول عليه السلام: اذا اتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، ولا تأتوها وانتم تسعون فما ادركتم فصلوا وما ادركتم فأتموا وما فاتكم فأتموا. بعد ذلك جاء الرسول عليه السلام بحل بوسيلة يعالج فيها طمع المسرعين الراكضين لإدراك الركعة، فقال: اركع حيث أنت ولا تركض، ثم دب دبيبا وأنت راكع حتى تضم إلى الجماعة. حديث عظيم هذا جدا. نعم لا بديك عن الكلت، بديك عن الكلت. ما سمعته بدي يفهم منه. حديث عظيم جزاك الله خير. نعم.
الماء الناتج عن الوضوء او عن الغسل هل هو مطهر بحد ذاته؟
اي ماء
ناتج عن الوضوء او عن الغسل؟
يعني الماء الذي تطهر به هل هو طاهر فقط ام طاهر ومطهر؟ طاهر ومطهر مشان قادر ابو محمد. ايه هات سؤال يا ابو فارس.
كذلك شبه يفتح الشيخ لما يقول انه سؤال مسافر مرة. تعقيبا على سؤال او سؤال على نفس السؤال، قلت انه يجب انه يمشي وهو راكع. لو مثلا مشى بعد ما قال سمع الله لمن حمده، لانه قصير الفترة التي يركع فيها الامام.
صحيح.
يجوز.
المهم ان ينضم الى الصف.
نعم.
المهم ان ينضم للصف وبس.
جزاك الله
خير. وياك. ابو هاري
اخونا بيقول في واحد رجل قبل ان يموت استبدل قلبه بقلب اخر، وكيف التوفيق بانه يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة ولا طيب اسأل. فلا انا الان اتذكرت الحمد لله، بيقول في الحديث انه القلب المضغة اللي هي المضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله. فممكن يجي من واحد مثلا نصراني او مشرك وكذا يستأصل قلبه ويحطه بقلب واحد مسلم مثلا، هاي وحدة. اثنين بيقول هل ورد في الحديث انه صلى الله عليه وسلم قال عن احد الروايات امرنا مترفيها؟
لا تسأل الأسئلة إذا كان ما في ارتباط.
فيش ارتباط.
ألقي السؤال كون الجواب بعدين اثنين السؤال الثاني إذا كنت معانا يعني في كثرة الأسئلة. الجواب عن السؤال الأول على طريقتنا نحن السلفية، يقال هل وقع هذا أولا؟
نسمع الشيخ
أنا بسمع مثل حكايتك.
نعم.
بس هل وجدت انسانا يعني غير قلبه بقلب صناعي او قلب بديل وعاش؟
والله بجوز الدكتور اقرب مني لهذه المسائل.
ايه مثل ما دلك يا دكتور.
السؤال مرة ثانية،
هل ثبت في الطب ان انسانا يستأصل قلبه من صدره ويركب قلب بديل عنه انساني او صناعي؟
نعم.
وانه يعيش ويعيش، ولا هي حياة مؤقتة كهذه الحياة التي يعيشون الذي لولا الوسائل الميكانيكية هذه العلمية مات الزلمة بتم عم يتنفس لكن لا يشعر بالحياة اطلاقا؟ هل يعيش هذا صاحب القلب؟
في هناك بعض حالات عاشوا سنوات. نعم، خاصة في جنوب افريقيا.
يعني
سنتين وثلاث.
وين؟
في معظمهم بموت طبعا.
هي هيك بنعرف نحن. هاي سألنا الدكتور. كويس؟ السؤال انه هل ركب قلب كافر بدل القلب المسلم؟
هاي نعم.
وهذا الجواب ما بيعطينا السؤال، الجواب الدكتور ما بيعطينا جواب سؤالنا، صح؟